بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كان كلامنا في حجية الدليل العقلي على الأحكام الشرعية، وأنه أحد الأدلة. وقد تبين مما تقدم أمس أن المراد من الدليل العقلي هو حكم العقل النظري أولا، الذي ينبغي أن يعلم من دون أن يكون هناك سلوك معين، وحكم العقل العملي الذي ينبغي أن يعمل فيستدعي سلوكا معينا. فذكرنا أن الدليل العقلي النظري إنما يكون في بابين: الدليل العقلي النظري على الحكم الشرعي يرجع إلى أحد بابين. الباب الأول هو باب العلاقات والاستلزامات الواقعية، حكم عقلي نظري في باب الاستلزامات والاستلزامات الواقعية والعلاقات الواقعية التي يدرك العقل ثبوتها بين الأحكام، وهي عبارة عن باب الإمكان وباب الوجوب وباب الاستحالة. مثلا العقل النظري يحكم باستحالة اجتماع الأمر والنهي، أو العقل النظري يحكم بإمكان الخطاب الترتبي، أو يحكم العقل النظري بالملازمة بين وجوب شيء الحاج ووجوب مقدماته وهو السفر. هذه أحكام عقلية نظرية. هذه الأحكام العقلية النظرية تكفي وحدها لنفي الحكم الشرعي، وحدها تكفي لنفي الحكم الشرعي، ويبطل المجتهد يفي بالحكم الشرعي استنادا إلى هذه الأحكام العقلية النظرية، ينفي الحكم الشرعي كنفي اجتماع كلا الحكمين المتضادين. ينفي اجتماعهما، لا يمكن أن يكون هناك حكمان متضادان على موضوع واحد. فيكفي في ثبوت شيء، يكفي في انتفاء ثبوت شيء ثبوت الاستحالة. إذا ثبتت الاستحالة يفتي الفقيه بعدم صحة الصلاة في الأرض المقصودة، هذا نفي عدم صحة الصلاة، لأن لا يمكن اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد، فالصلاة في الأرض المقصودة غير صحيحة. يفتي لا يمكن اجتماع الأمر والنهي هناك، إذا لا يمكن إذن هذه الصلاة لا أمر بها تكون باطلة. فالحكم العقلي النظري مثل استحالة اجتماع الحكمين المتضادين يكفي في انتفاء صحة الصلاة ثبوت استحالة اجتماع الأمر والنهي. ولكن هذه الأحكام العقلية النظرية لوحدها لا تكفي لإثبات الحكم، لإثبات حكم شرعي، بل لا بد أن نضم لها ضميمة. أيضا هذه الضميمة حكم عقلي نظري، لأن إن كان شيء إذا أمكن شيء أو استحال ضده أو ثبتت الملازمة بين الحج وبين السفر، هنا هذا الإمكان، إمكان شيء أو استحالة شيء أو ثبوت ملازمة بين الحج والسفر، هذا لوحده، هذا الحكم النظري لوحده لا يشكل دليلا على ثبوت الحكم، قلنا يشكل دليلا على نفي الحكم، أما هذا الحكم العقل النظري لا يشكل دليلا على ثبوت الحكم، بس بل لابد من ظن حكم عقلي نظري آخر له حتى يتم الاستنباط. مثلا ثبت أن الحج الواجب له مقدمة وهو السفر بحكم العقل، العقل يقول أن الحج وأداء المناسك في تلك الأماكن البعيدة متوقف على السفر عقلا، طبعا بدون سفر لا يمكن، هذا حكم عقلي نظري ينبغي أن يعلم أن الحج متوقف على السفر، هذا حكم عقلي نظري، لكن هذا وحده لا يكفي لوجوب المقدمة، لا يكفي هذا، بل لابد أن نأتي بحكم عقلي نظري آخر، وهو حكم العقل أنه ملازمة موجودة بين حكم العقل وحكم الشرع، هذا حكم نظري آخر، ملازمة موجودة، إذا جبنا هذا الحكم النظري الثاني حينئذ نفتي بوجوب المقدمة، نفتي بوجوب المقدمة، لابد من إثبات الملازمة التي حكم نظري ثاني بين حكم العقل وحكم الشرع، أو يحكم العقل بوجوب مطابقة حكم الله لما حكم به العقلاء، هذا حكم النظري، يجب مطابقة حكم الله لما حكم به العقلاء، العقلاء حكموا بأن الحج متوقف على السفر مثلا، فقل نأتي بملازمة أن حكم الله يجب أن يكون على ما حكم به العقلاء، لو ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، أو أن حكم الله يجب أن يكون على ما حكم به العقلاء، كلاهما أحكام عقلية نظرية، حينئذ يثبت حكم شرعي إثباتي. إذن الأحكام العقلية النظرية وحدها حكم عقلي نظري واحد يكفي لإثبات نفي حكم شرعي، أما حكم عقلي نظري وحده لا يكفي لإثبات حكم شرعي إلا أن نضم له حكم عقلي نظري ثاني. إذن صار عندنا حكم العقل النظري دليل على استنباط الحكم الشرعي، مرة حكم عقل نظري واحد نستنبط منه نفي الحكم الشرعي، مرة حكم عقل نظري واحد لا نستنبط منه حكما شرعيا إثباتيا، لا بد أن نضم له حكم عقلي نظري ثاني. طيب الآن نأتي إلى الباب الثاني من باب الأحكام العقلية النظرية، هذا الباب الأول وهو باب العلاقات والاستلزامات الواقعية، هناك باب ثاني لحكم العقل النظري يسمى باب العلية والمعلولية، يعني يدرك العقل علة الحكم، حكم شرعي موجود أدرك العقل العلة، أدرك العقل ملاك الحكم ملاك تام، فيستكشف بواسطة الدليل العلمي، لما أدرك العلة أدرك الملاك يستكشف ثبوت الحكم الشرعي في موارد إدراك العقل لذلك الملاك كما في قياس الأولوية، فحينما يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما يرضيهما، هذا لما يقول هذا العقل يفهم الملاك، العقل يفهم الملاك، يفهم العلة. هذه العلم لين أخذناها من قول الشارع، هذه العلة أخذت من قول الشارع، فيقال أن العلة هي الحزازة وأذية الأب حينما تقول للأب أو للأم أف لكما أو أف لك أو أف لك، هي أذية. ولا تقل لهم أف ولا تنهر، النارهم أذية، فيعليهم أذية. فعلة هذا الحكم الشرعي هو الحجازة والأذية للأب، هاي علة التحريم في التأفف. نقول هذه العلة التي استنبطناها من الحكم الشرعي موجودة في الضرب لهما، في الشتم لهما، فيحرم الضرب والشتم أيضا، هاي باب العلية والمعلولية. هذا بعد حكم عقلي نظري إدراكي، علة الحكم إدراكي، ملاك الحكم. هذا يمكن أن يستقل العقل بإثبات الحكم الشرعي، بعد لا يتوقف على حكم نظري ثاني. إذا أدركت ملاك الحكم عقلا وأدركت علة الحكم عقلا، يمكن أن تفتي بثبوت حكم شرعي وهو حرمة الفرد والشتم لهما استنادا إلى هذا الحكم العقلي فقط، استنادا إلى هذا الحكم العقلي فقط. فيتمكن العقل أن يستقل في إثبات الحكم الشرعي. إذن هذه الأحكام العقلية النظرية بادية إلها، بعد المستقلات والعلاقات الواقعية والمستقلات الواقعية، هناك الحكم العقل النظري لوحده يكون دليل على نفي الحكم الشرعي. أما إثبات حكم شرعي يحتاج إلى حكم عقلي نظري ثاني، يحتاج إلى ضمير. أما باب العلية والمعلولية، إذا أدرك العقل علة الحكم التام وملاك الحكم التام، هنا يتمكن أن يثبت الحكم الشرعي استنادا إلى هذا الحكم العقلي فقط، هذا الحكم. إذا العقل في الحكم العقلي النظري صار دليل على الأحكام الشرعية. طيب تعال إلى حكم العقل العملي، هذا يطرح عليه باب المستقلات العقلية، لا باب العلية والمعلولية ولا باب العلاقات والالتزامات الواقعية، هذا باب المستقلات العقلية، حكم العقل العملي. هذا لوحده حكم العقل العملي، ما ينبغي أن يعمل وما ينبغي أن يترك الذي يتبع سلوكا معينا، هذا لوحده لا يكفي لإثبات حكم شرعي ما لم ينضم إليه حكم عقلي نظري. هو حكم عقل عملي ينضم إليه حكم عقلي نظري، فيمكن أن يكون دليلا على الحكم الشرعي، فيثبت حكما شرعيا. إذن الآن نوضح كيف أن هذا الحكم العقلي العملي لوحده لا يكفي لإثبات حكم شرعي، إلا أن ينضم له حكم عقلي نظري. هذا الحكم العقلي النظري الذي ينظر إلى الحكم العقلي العملي، هذا مرة يكون حكم منطبق على فعل العبد. مثلا ما هو الحكم الذي منطبق على فعل العبد؟ حكم العقل لقبح الظلم، قبح ضرب اليتيم للتشفي منه. أبوه كانوا وياي عداوة، الآن أبو مات، أضرب اليتيم تشفيا قبيح. فالحكم هذا حكم عقلي نظري، هذا قبح الظلم، العقل يحكم بذلك، قبح ضرب اليتيم. هذه الأحكام معذرة، هذه الأحكام أحكام عقلية عملية، يعني لا ينبغي أن يفعل هذا، قبح ضرب اليتيم، قبح الظلم، هذا من الأحكام العقلية العملية التي لا ينبغي أن تفعل، بأن حكم العقل العملي وما ينبغي أن يفعل كحسن العدل، وما ينبغي أن يترك كقبح الظلم. هذا الحكم العقل العملي لوحده لا ينتج حكما شرعيا، بل يحتاج إلى ضم حكم عقلي نظري. ما هو هذا الحكم العقلي النظري؟ الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، فيثبت الحكم الشرعي ولا يبقى حكم عقلي فقط، ما يثبت حكم شرعي. حكم العقل بقبح الظلم، فالعقل يحكم بقبح الظلم. الشرع شلون؟ ما نقدر من هذه القاعدة العقلية العملية ما نقدر نستنتج حكم الشارع، إلا أن نضم إلى هذه القاعدة العقلية العملية قاعدة نظرية، حكم عقلي نظري. نقول هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. إذن الآن نستفيد من هذين القاعدتين العقليتين، واحدة عملية قبح الظلم، حكم العقل قبح الظلم، واحدة نظرية الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. فنستفيد أن قبح الظلم، قبح الظلم الذي هو حكم عقلي، محرم شرعا. الظلم محرم شرعا، لا أنه محرم عقلا، قبيح عقلا، محرم شرعا. هذا أول. إذن القاعدة العقلية العملية حكم العقل العملي كحكم العقل بقبح الظلم لا يمكن أن نستفيد منه حكم شرعي، هذا بس حكم عقلي، إلا أن نضم إليه قاعدة نظرية وهي الملازمة بين حكم الحق وحكم الشرع، فنحكم بأن الظلم حرام شرعا. ومرة يكون هذا الحكم العقلي النظري الذي نضيفه إلى حكم العقل العملي منطبقا على فعل المولى، لا منطبق على فعلنا، ففعلنا حكم العقل العملي مرة منطبق على فعلنا كما قلنا فيما تقدم، حكم العقل بقبح الظلم، قبح غرب اليتيم، هذا في حملنا. مرة حكم العقل العملي منطبق على فعل المولى، حكم عقلي عملي لكن على المولى، كحكم العقل لقبح تكليف العاجز، هذا منطبق على فعل المولى، يحكم العقل بقبح تكليف العاجز، أو يحكم العقل بقبح ترخيص المولى في المعصية، معصية ما يرخص فيها، فيقبح العقل أن يرخص المولى في المعصية. هذا الحكم العقلي العملي أيضا بحاجة إلى ماذا؟ ضم حكم عقلي نظري حتى ينتج حكم شرعي. ما هو هذا الحكم العقلي النظري الذي يضم إلى حكم العقل العملي؟ هذا الحكم العقلي النظري استحالة صدور القبيح من المولى، استحالة صدور القبيح من المولى، حينئذ ينتج ماذا؟ أنه يقبح تكليف العاجز من قبل المولى شرعا، يقبح ترخيص المولى في المعصية شرعا. وإلا من الأول حكم عقلي عندنا في قبح تكليف العاجز من قبل المولى، هذا حكم عقلي، يقبح ترخيص المولى في المعصية، هذا حكم عقلي، لكن هل شرعا يقبح تكليف العاجز؟ لا بد أن نضيف إلى تلك القضية العقلية العملية نضيف قضية عقلية نظرية، وهي استحالة صدور القبيح من المولى، هذا حكم عقلي نظري. إلى هاي ضمنها نستنتج يقبح على المولى تكليف العاجز شرعا، يقبح على المولى الترخيص المعصية شرعا. إذن نرجع نلخص ما تقدم، حكم العقل النظري قد يستقل في إثبات حكم شرعي، وهو حكم العقل النظري في باب العلة والمعلول يستقل في إثبات الحكم الشرعي، وهناك حكم عقلي نظري أيضا يستقل في إثبات الحكم الشرعي في بعض الملازمات الواقعية في نفي الحكم. أما في إثبات الحكم يحتاج إلى ضميمة. أما الحكم العقلي العملي فهو بحاجة إلى ظن حكم عقلي نظري في إثبات الحكم الشرعي مطلقا، سواء كان حكم العقل العملي في فعل العبد كقبح الظلم أو قبح ضرب اليتيم، أو كان حكم العقل العملي منطبقا على فعل المولى كقبح تكليف العاجز والقبح في الترخيص المعصية. ففي كلا هذين الحكمين العقليين العمليين لا ينتج حكم شرعي إلا بظن ضميمة من حكم عقلي نظري. إذن حكم العقل العملي بعبارة أخرى يقول هذا الفعل مما ينبغي فعله، أو الظلم مما ينبغي تركه، هذا حكم العقل العملي. أما هذا الذي ينبغي تركه وهو الظلم عقلا، هل ينبغي تركه شرعا؟ أو ذاك الذي ينبغي فعله عقلا، هل ينبغي فعله شرعا؟ هذا أمر آخر لا بد من إثباته، ويتوقف إثباته على تلك الضميمة، ضميمة أنه الله لا يرخص في المعصية. هذا حكم عقلي نظري. إذا كان الله لا يرخص، إذن الله سبحانه وتعالى لا يرخص في المعصية شرعا. طيب الآن هذا الكلام الذي تكلمناه بأن الحكم العقلي الذي حصرناه في الحكم العقل النظري وحكم العقل العملي، وأخرجنا حكم القوة العاقلة. هذا حكم القوة العاقلة بمعناها الفلسفي، هذا حجة عند الجميع أصوليين وأخباريين. وأخرجنا حكم العقل الواقع في مبادئ التصديق بالكتاب والسنة، هذا هم حكم عقلي حجة عند الجميع. وأخرجنا أيضا الحكم العقل الواقع في طول الكتاب والسنة، هذا أيضا حكم عقلي حجة عند الجميع. إذن حكم العقل بأنه حجة انحصر في باب حكم العقل النظري والعملي، وبينا كيف أن حكم العقل النظري في بابه يكون دخيلا في إثبات الحكم الشرعي إما بضميمة وإما بدون ضميمة، وبينا أن حكم العقل العملي يثبت حكما شرعيا بضميمة حكم عقلي نظري إليه. ما هو الدليل؟ هذا توضيح مستند حجية هذا الكلام. ما هو هذا؟ كل توضيح أن العقل يكون أحد مصادر التشريع، عقل نظري وعقل عملي، هذا توضيح وتفصيل. أما الدليل على صحة هذا الكلام ما هو؟ فنأتي إلى مستند حجية الدليل العقلي. نقول مستند حجية الدليل العقلي القطعها، العقل القطعي الذي هو محل خلاف بين الأصوليين والإخباريين، لا المراد حجية الدليل العقلي الظني عند أهل السنة كالقياس، فإن هذا ليس بحجة. الكلام في الدليل العقلي القطعي، يمكن إثبات حجية الدليل العقلي القطعي بطريقين. الطريق الأول، هناك من قال بعدم حجية الدليل العقلي القطعي، فنبطل الأدلة، نستعرض أدلة من قال، يعني نستعرض أدلة الإخباريين الذين قالوا بعدم حجية الدليل العقلي القطعي غير المستند إلى الكتاب والسنة. قطع غير مستند إلى الكتاب والسنة، قطع من العقل. تلك الأدلة نستعرضها أدلة الإخباريين فنبطلها، فيبقى أن القول الثاني لوحده في الميدان، وهو حكم العقل القطعي حجة. ثانيا، نأتي بأدلة على حجية الدليل العقلي مباشرة، نأتي بأدلة فيثبت حجية الدليل العقلي. أما الطريق الأول الذي نتركه فقد ادعى الإخباريون أو ادعى بعضهم قال الحكم مقيد، حكم الشارع مقيد بحصول من الدليل السمعي، أحكام الله كلها مقيدة بأن تكون صادرة وحاصلة من الدليل السمعي، أو حكم الله حكم الشريعة مقيد بأن لا يكون حاصلا من الدليل العقلي وحده. هكذا يدعون. خلاصة هذه الدعوة أن الحكم الشرعي لا يتنجز ولا يجوز الأخذ به إلا إذا ثبت من طريق الكتاب والسنة، وهي الأدلة السمعية، إلا إذا ثبت من الكتاب والسنة. ومعنى ذلك هو تقييد الأحكام الشرعية بالعلم بها من طريق الكتاب والسنة، لقولهم الأئمة سلام الله عليهم إن دين الله لا يصاب بالعقول. هذا قول إن دين الله لا يصاب، يعني الأحكام الشرعية كلها مقيدة بأن تكون حاصلة من السمع وهو الكتاب والسنة. الجواب على هذه الدعوة، هذه الدعوة باطلة، أن الأحكام الشرعية لم تقيد بشيء من هذين القيدين، لا مقيد الأحكام الشرعية بحصولها من الدليل السمعي، وليست مقيدة بأن لا تكون حاصلة من الدليل العقلي. لا أكو تقييد على أن الأحكام الشرعية لا بد أن تكون من الدليل السمعي، ولا أكو دليل على أن لا يكون الحكم الشرعي حاصلا من الدليل العقلي لوحده. أحكام شرعية لم تقيد، أين التقييد؟ أين التقييد بأحد هذين القيدين؟ إذن دعوى الإخباريين عدم حجية الدليل العقلي القطعي بلا برهان، وما ذكر من الأدلة الروائية الناهية عن الأدلة العقلية مثل إن دين الله لا يصاب بالعقول، هذا ينظر إلى الدليل العقلي الظني الذي قال به أهل السنة كالقياس والاستحسان والمصارع المرسلة. هذا استنباطات أهل السنة، استنباطات أهل السنة. إذا ما أكو من الكتاب الشرعي نص، من السنة النبوية نص، إذا ما أكو من القرآن نص، ما أكو من السنة، يلحون للقياس والاستحسان والمصالح المرسلة، وهي أحكام عقلية ظنية. إن دين الله لا يصاب بالعقول وغير من الروايات الناهية عن الأخذ بالحكم العقلي، هذه تكون ناظرة إلى الدليل العقلي الظني، ونحن كلامنا في الدليل العقلي القطعي. إذن لا نهي عن الأخذ بالدليل العقلي القطعي، إنما النهي عن الأخذ بالدليل العقلي الظني. إحنا مدرسة الإمامية، إذا ما أكو دليل من القرآن والسنة نروح إلى الأصول العملية. شوف الأصول العملية شو تقول. ما أكو دليل من القرآن، ما أكو دليل من السنة، ما أكو دليل من الكاشف عن السنة وهو خبر الواحد مثلا. نروح إلى الأصول العملية التي عليها دليل قطعي، مثل الاستصحاب، مثل البراءة، مثل الاعتياض، مثل التخيير. أهل السنة إذا ما أكو دليل سمعي عندهم من القرآن والسنة يذهبون إلى القياس، يذهبون إلى الأحكام العقلية الظنية التي فيها نهي. فالنهي عن الحكم العقلي الظني ينظر إلى الاستحسان والقياس والمصالح المرسلة. أما هذا الحكم العقلي القطعي الذي قلناه هو حكم قطعي نظري عقلي نظري أو عقلي عقلي، هذا لا نهي عنه، فتكون دعوى الإخباري بلا برهان في موردنا، في موردنا. هذا أول. ثاني، إحنا نقول الوجهان المتقدمان الذين ذكرهما الإخباريون من أنه لا بد أن تقيد الأحكام بالأدلة السمعية وأن لا تؤخذ من الأدلة العقلية. هذان الوجهان المتقدمان يجعل النزاع بين الأخبار والأصولي الذي يقول في حجية الدليل العقلي، النزاع نزاع تخطئة. يعني الأخبار يقول للأصولي الذي يدعي حجية الدليل العقلي، يقول له أنت مخطئ. الأصولي يقول للإخباري الذي يقول الحكم العقلي ليس بحجة، يقول له أنت مخطئ. النزاع يصير نزاع تخطئة. أكثر النزاعات التي توجد في الساحة مرة نزاعات تخطئة، هذه مقبولة. ولذلك فتاوى العلماء في رسائلهم العملية تختلف في كثير منها، يوجد اختلاف. كل واحد في صورة الاختلاف يقول للثاني أنت مخطئ، هذا مقبول. أما إذا صار النزاع وترقى النزاع إلى مورد الاتهام، هذا غير مقبول. يتهمه في دينه، يتهمه في كذا. فالذي يحصل القطع من دليل عقلي يكون قطعه حجة عليه. لكن هذا بنظر الإخباري ماذا؟ بنظر الإخباري أن الأصول مشتبه خاطئ. يقول ليس في حقه حكم، لا يوجد حكم في حقه. أما هو حينما ذهب إلى حجية الدليل العقلي القطعي واعتقد أن هذا حج عليه، هو يقول أنا مصيب والإخباري خاطئ. إذن المعركة التي كانت سابقا موجودة بين الأصوليين والإخباريين كانت معركة اتهام. الأصولي يتهم الإخباري والإخباري يتهم الأصولي، اتهام، لأن هذا خارج عن الدين، هذا يقول هذا خارج. بينما المسألة مسألة علمية، النزاع لا يحدو أن يكون نزاع تخطئة وهو مقبول نزاع التخطئة. إذن لا ينبغي أن نترقى من هذا النزاع العلمي إلى نزاع اتهام وعداء. ثالثا، الدليل العقلي القطعي قد يبرهن به على الحكم. الدليل العقلي القطعي قد يبرهن به على الحكم وقد يبرهن به على عدم الحكم. زين، عدم الحكم كيف يكون ناشئ من الدليل السمعي؟ عدم الحكم، فما يقول الإخباريون خطأ في كلامهم. يقولون الأحكام الشرعية كلها لا بد أن تصدر من الدليل السمعي. نقول له الأحكام العقلية تبرهن على عدم الحكم. لا يعقل أن يكون عدم الحكم قد نشأ من الدليل السمعي، فإن الدليل السمعي يكون دليلا على الحكم لا على عدم الحكم. فإذا هذه الدعوة من قبل الإخباريين باطلة، وهناك دعوة أخرى من قبل الإخباريين على صحة كلامهم وعدم حجية الدليل العقلي، نتعرض لها إن شاء الله غدا ونردها أيضا.